إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا حبب السفر إلى نفوس كثير من خلقه، وجعل في السفر حكما كثيرة. نعم، جعل الله في السفر المباح فضائل ومحاسن كثيرة. ففي السفر التعرف على آيات الله في خلقه، في أجناس الناس وألوانهم، في عاداتهم وتقاليدهم، في أفكارهم وطباعهم، فيزداد إجلالاً لله وتعظيماً لقدرته وإقراراً بعظمته وإقبالاً على طاعته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. في السفر التعرف على آيات خلق الله في الأرض واختلاف تكوينها ومناخها، وفوارق ليلها ونهارها، وحرها وبردها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تمشي على الأرض فتذكر الله سبحانه كيف دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها. وهذه الرياح التي تهب على كثيب الرماد فتحمل ذرات الرمل، سبحانه علم أعدادها وكتب موازينها. انظر وتفكر وتأمل في عجائب المخلوقات، فإنه مما يزيد العبد معرفة بربه، ويقينا بأن لهذا الكون مدبرا، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. فالمسافر يتأمل ثم يتدبر ثم يخشى، كل ذلك حينما يرى عجيب صنع الله وعظيم قدرته. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ولقد أنكر الله سبحانه على من فقد هذا الإحساس المرهف بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من ارتحل في أرض الله الواسعة تلمس العبر وقلب الفكر، اعتبر بأحوال ماضية في أقوام سالفة، وقد مر بهم ضعف وقوة وغنى وفقر وصحة وسقم، ومن رأى العبر في غيره اعتبر. في السفر ترويح عن النفس وطرد للسآمة والملل، فيتجدد النشاط وتدفع الكآبة وتسقل النفس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة: يا حنظلة، ساعة وساعة. السفر يسفر عن أخلاق الرجال، ويكشف الستار عن مكنونات طبائعهم، والراحل يعرف الناس على حقيقتهم خلال السفر، بل ويعرف أثناء ذلك عيوب نفسه فيعالجها ويصلحها إن كان من أولي الألباب. في السفر زيارة الأقارب والأرحام، وقد زار رجل أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. حين ينتقل المسافر في رحلته فإنه يتذكر أنه مسافر من الدنيا إلى الآخرة، فالدنيا ليست دار قرار، وإن طال هذا السفر أو قصر فإن له نهاية ولا بد أن ينقضي. والعاقل من تفكر وتدبر ثم نظر في حاله وقدر، ثم أخذ للأمر أهبته وأعد للسفر عدته. وتزودوا بخير زاد ألا وهو التقوى، وهو في حقيقة الأمر في رحلة إلى دار القرار. فالآجال قواطع الآمال، كم من مسافر ينتقل يحدوه الأمل ويتضح أنه سائر إلى مكان الأجل. فمن سافر لمقصود شريف وغرض مباح كانت السلامة والعافية، وإلا فسوء الخاتمة والعياذ بالله. عباد الله، للسفر آداب، للسفر آداب، ومن آدابه تقديم استخارة الله بين يدي سفره، فإن الله تعالى أجرى العادة بسلامة العاقبة عند حصول ذلك. وأن يتوب إلى الله من كل معصية ويستغفر من كل ذنب، فالأعمار بيد الله، ولا يدري العبد ماذا وراء سفره هذا، فيبدأ برد المظالم وقضاء الديون أو يوكل في قضائها، يستحل من كانت بينه وبينه مظلمة، يكتب وصيته ويشهد عليها. يستحب الخروج للسفر يوم الخميس، وأن يكون أول النهار، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر راوي الحديث رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله. من آداب السفر التوجه إلى الاحتماء بالله تعالى ورجاء حفظه، فيقال للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فيرد عليه المسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ومن جعل ولده وأهله وديعة عند ربه عاد وهم على خير حال. وحين أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر، قال له: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أول الرجل قال: اللهم اقضي له الأرض وهون عليه السفر. أخرجه الترمذي مع العربات الفارهة والوسائل الميسرة. تقصرت الأزمنة وقل الجهد المبذول، إلا أن الأخطار المبثوثة في البر والبحر والجو لم تنعدم، وحوادث الطرق في العالم لا تزال أفظع من أفتك الأوبئة. وقد يتعرض المسافر لوعثاء السفر وعقبات الطريق، لذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. فإذا ركب للسفر قال: الله أكبر ثلاثا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. خرجه مسلم. ويستحب الإكثار من الدعاء في السفر، فقد أخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. التوجه إلى الله بطلب الأنس والحماية لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي منزل ينزل به. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي النجاة وسبيل النجاح عباد الله. ولكون السفر مظنة المشقة والعناء، حظي بنوع من اليسر والسهولة في التكاليف الشرعية دفعا للحرج، فالصلاة الرباعية تقصر ركعتين، ورخص في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمن كان سائرا في الطريق. أما إذا حل الإنسان ببلد وهو مسافر، فإنه يحضر الجماعة في المسجد، فهو وأهل البلد حينئذ سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى ليس له قائد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم. ومن الناس من يقضي ساعات ليله في سهر فارغ والسمر خادع، فإذا ما تقارب وقت صلاة الفجر تسلل إلى فراشه صاما أذنيه عن نداء الحق، مفوتا صلاة الفجر، مقيما على ذلك كل ليلة، وهذا ذنب عظيم. نعوذ بالله من الغفلة والخسران. لقد بلغ اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر والوتر أنه لم يتركهما في حضر أو سفر إلى أن توفاه الله تعالى. يجوز أداء السنن والنوافل على الراحلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به دابته، والمتنفل على الراحلة ليس عليه إلا الإيماء والانحناء، ويجعل انحناء السجود أفضل من الركوع ما لم يكن هناك ضرر، كسائق السيارة مثلا. ومن الرخص جواز المسح على الخفين والجوربين إذا أراد الوضوء ثلاثة أيام بليالهم. ومن السنن التي اندثرت ما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس، رواه البخاري ومسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، أخرجه البخاري ومسلم. وثبت النهي الصريح عن زيارة أماكن العذاب، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، خرجه البخاري ومسلم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.